الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا المجلس الجديد، وهو المجلس 49 من مجالس التفسير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بتفهم كتابه وتدبره والعمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكنا وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى من سورة الإسراء: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. في هذه الآية رد وإنكار على المشركين الذين نسبوا الولد لله عز وجل وجعلوه بناتا، فقد أخطأوا في مقامات الثلاث: أن نسبوا الولد إلى الله عز وجل، وأن جعلوها بنات، وأن نسبوها إلى الله تبارك وتعالى، ثم نسبوا لأنفسهم الذكور، فهذا جرم عظيم منهم. تلك إذا قسمة ضيزة: إنكم لتقولون قولا عظيما، تكاد السماوات وتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. فيا من تدعون أن الملائكة بنات الله، أفاختصكم ربكم أيها المشركون بالذكور من الأولاد، واتخذ نفس الملائكة بنات، تعالى الله عما تقولون: إنكم لتقولون على الله سبحانه قولا بالغ القبح، حيث تنسبون له الولد فتزعمون أن له البنات، إمعانا في الكفر به، يعني جعل الولد العز وجل بالنسبة له هذا كفر، ثم تزيدون في الكفر فتقولون الولد هذا هو بنات، البنات أولاد الله عز وجل، هذا كفر فوق كفر. قال سبحانه وتعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. يخبر الله عز وجل أنه نوع في القرآن الكريم الأساليب الدالة على العقائد وعلى العبادات وعلى ما يريده الله عز وجل بأنواع من القول وضرب الأمثال وبيان القصص وبيان عاقبة الموحدين ونجاتهم في الدنيا والآخرة، وكذا بيان عاقبة الكافرين وهلاكهم في الدنيا والآخرة. ومن أكثر الأشياء التي بيانها الله عز وجل وصرف فيها القول ونوعه فيه باب العقائد. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، أي ليتعظوا. ولقد أوضحنا في هذا القرآن الأحكام والمواعظ والأمثال ليتعظ بها الناس، فيسلكوا ما ينفعهم ويتركوا ما يضرهم وما يزيدهم إلا نفورا. والحال أن بعضهم ممن انتكست فطرتهم لم يزدد بذلك إلا بعدا عن الحق وكراهية له، لأن كل من نظر في القرآن بغير عين الاهتداء فلن يهتدي أبدا، كمن ينظر في القرآن ليبحث عن خطأ أو ليبحث عن شيء يؤيد عقيدته الباطلة، فهذا لن يزيده النظر إلا كفرا على كفر، كما قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل هو هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون هو عليهم إيه؟ عمى، أولئك في ضلال بعيد. لكن القرآن من نظر فيه بعين الاهتداء فسيهديه الله عز وجل، من نظر في القرآن طالبا للهداية وطالبا للعبرة والذكرى وللعظة فإن الله عز وجل سيهديه، فهو القائل سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فقد يسر الله عز وجل القرآن فقرأناه بألسنتنا، ولولا أن الله يسر ذلك لما استطعنا أن نقرأ كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ويسر الله عز وجل معانيه ووضحها ليفهمها الناس كلهم. فكتاب الله عز وجل فيه هذه الخاصية أنه يفهمه أبلغ البلغاء وكذلك أقل الناس فهما في اللغة العربية يفهم الآية القرآن. هذه الصفة ليست موجودة إلا في القرآن الكريم. فلو أنك أتيت برجل فقلت له: حضر لنا خطبة لتلقيها في مجمع اللغة العربية على أساطين اللغة والبلاغة والفصاحة، فحضر خطبة واختار ألفاظا وتراكيب وأساليب تليق بهؤلاء، طيب هل تظن أن هذه الخطبة التي يعني جهزها ليلقيها على هؤلاء الكبار ممكن هي يلقيها على البسطاء من الفلاحين والعمال ويفهموها؟ أبدا. لكن بعكس القرآن الكريم، اقرأ أقل سورة في القرآن، أقل سورة آيات يعني، وإلا في القرآن، القرآن كله عظيم. سورة العصر مثلا تقرأها على البلغاء يجدون فيها من البلاغة والفصاحة ما لا يدركه غيره، وتقرأها على البسطاء من الناس فيفهمونها ويتعظون به، وهكذا في القرآن كله. ولقد صرفنا، وهذا من رحمة الله عز وجل أن صرف ونوع وضرب الأمثال في القرآن للدلالة على مراده سبحانه وتعالى. قلنا من الأشياء التي أعاد القرآن فيها وكرر مسألة العقائد، ومن هذا قوله سبحانه وتعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين لو كان مع الله عز وجل آلهة أخرى كما يزعمون، لو كان يوجد هناك آلهة غير الله سبحانه وتعالى إذا لابتغوا، أي هؤلاء الآلهة، إلى ذي العرش أي إلى الله عز وجل سبيلا، أي سبيلا لمغالبته، كقول الله سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لو كان هناك آلهة غير الله عز وجل لحاول كل إله أن يغلب الآخر، فالغالب هو الإله والمغلوب ليس بإله. ولكن أنتم أيها المشركون تعترفون وتقرون أن تلك الأصنام والأوثان أنها ليست متصرفة في الكون، وأنها لا تنفع ولا تضر، وأنها مخلوقة مربوبة لله تبارك وتعالى، فكيف تعبدونها من دون الله؟ أو يكون المعنى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، لو كان أي هذه الآلهة التي تزعمونها وهؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله عز وجل، هؤلاء كعيسى وأمه عليهما الصلاة والسلام وعزيرا، هؤلاء الأشخاص إنما يعبدون الله عز وجل يفتقرون إليه، هم في حاجة إلى الله عز وجل، فكيف تعبدون مخلوقا فقيرا أحوج إلى الله عز وجل من أي أحد؟ بل أنتم وهم أولى بعبادة الله وحده لا شريك له. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي قل أيها الرسول هؤلاء المشركين لو كان مع الله تعالى معبودات كما يقولون افتراء وكذبا، إذن لطلبت تلك المعبودات المزعومة إلى الله ذي العرش طريقا لتغالبه على ملكه وتنازعه فيه. وهذا إحدى المعاني في الآية. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. سبحانه، سبحان هذا مصدر مطلق معناه أنزه الله تنزيها، فمعناه سبحانه أي تنزه الله سبحانه وتعالى وتقدس عما تقولونه من نسبة الولد إليه وعن نسبة آلهة معه سبحانه وتعالى. فمعنى الآية أي تنزه الله سبحانه وتقدس عما يصفه به المشركون، وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فالله سبحانه وتعالى واحد أحد، فرض صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. تسبح له، شوف من عظمة الله عز وجل كبريائه وجلاله، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أي الله سبحانه وتعالى من عظمته أن السماوات والأرض تسبح له سبحانه وتعالى، هذه السماوات والأرض ومن فيهن يسبحون الله سبحانه وتعالى، سواء هذه الأشياء التي فيها روح من الإنس من الملائكة من الحيوان من النبات، أو حتى الجمادات، حتى صرير الباب، حتى صرير الباب الأبواب نفسها، بل حتى أعضاء الإنسان ولو كان كافرا تسبح الله تبارك وتعالى وتذكره، ولكن بلغة لا نعرفها، ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. حليما حيث لم يعاجلكم بالعقوبة وأنتم على غفلتكم وشرككم بالله عز وجل، غفورا لمن تاب إليه وأناب إليه. فكل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى، وتشهد لله سبحانه وتعالى بالوحدانية والربوبية. ولا ينكر أبدا تسبيح هذه الجمادات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور أن الطعام كان يسبح بين يديه عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام: كان حجر في مكة، كان حجر في مكة يسلم علي قبل النبوة، يسلم علي قبل النبوة. لا تقل كيف يتكلم الحجر، وهذه من الأشياء أيضا التي يجاب بها على المؤولين للصفات، يقولون كيف نقول بأن الله عز وجل يتكلم؟ إذا اقتضى هذا أن يكون له لسان ولهات وفم. من قال هذا؟ هذا الحجر، ولله المثل الأعلى، الذي سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، سلم أم لم يسلم؟ هذا كلام ولا ليس بكلام؟ هل اقتضى هذا أن يكون للحجر لسان ولهات وأسنان؟ لا. فإذا كان هذا مخلوق كلامه على ما يليق به، فكيف بالخالق جل وعلا؟ وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث عنه أنه قال: طيب، عندنا أشياء كثيرة، منها حتى الجذع الذي كان يخطب عليه النبي عليه الصلاة والسلام لما تركه النبي، ماذا حصل الجذع؟ حن وبكى وأن أنينا كأنين الطفل. ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الرحمة المهداة والنعمة المزاة احتضنه وسكنه ما سكن إلى يوم القيامة. كل هذه الأشياء إن تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى وتسجد له، كما قال الله عز وجل في سورة الحج: ألم تر أن من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل هذا تسجد لله عز وجل. لا تقل كيف، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. فالله عز وجل حليم حيث لم يعاجل من عصاه بالعقوبة، بل يؤجله وينظره، فإن استمر على كفره وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. ولولا حلم الله عز وجل على هؤلاء، يعني الذين ينسبون الولد إليه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أحد أصبر من الله وينسبون له الولد ويرزقهم ويعافيهم سبحانه وتعالى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلولا أن الله حليم لأنزل العقوبة هؤلاء، ولانطبقت السماوات على الأرض كما قال سبحانه وتعالى: وقال اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فهذا من حلم الله عز وجل أن تركهم لعلهم يتوبوا، لعلهم يرجعوا إليه سبحانه وتعالى، هذا من حلمه جل وعلا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإذا قرأت أيها الرسول القرآن فصنع ما فيه من الزواجر والمواعظ، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بيوم القيامة حجابا ساترا يمنعهم من فهم القرآن عقابا لهم على إعراضهم. كما ذكرنا أن من نظر في القرآن بعين الشك والريب فلن يهتدي إلى شيء، أما من نظر إلى القرآن بعين الهداية وطالب الرشد وطالب الاهتداء، فإن الله عز وجل سيهديه وسيفتح عليه سبحانه وتعالى. أما هؤلاء وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، أي مانع حائل أن يصل إلينا مما تقول شيئا. قال سبحانه وتعالى: وجعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وقد جاء في الحديث أنه لما نزلت سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. جاءت امرأة أبي لهب ويوم جميل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيدها حجرا تريد بها أن ترمي به النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت وقالت: مدمما أتينا أو أبينا، وأمره عصينا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مع أبي بكر بجانبه، فقال أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام: لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك. فقال: إنها لن تراني. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا اعتصم به: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال فجاءت حتى قامت على أبي بكر، أنا وقف قدام سيدنا أبو بكر كده، والنبي صلى الله عليه وسلم بجانب أبي بكر، فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا أبا بكر، بلغني أن صاحبك هجاني. فقال أبو بكر: لا ورب هذا البيت، ما هجاك؟ قال: فانصرفت وهي تقول: لقد علمت قريش أني بنت سيدها. والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بجانب أبي بكر وهي لا ترى. وجعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فحجاب للبصر وللبصيرة، للبصر فلا ترى النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا للبصيرة. فتجد من المشركين ومن المستشرقين وغيرهم يقرؤون القرآن ويقرؤون تفاسيره، ثم تعجب يقول: كيف لا يهتدي هؤلاء؟ نقول: لأنهم لم ينظروا في القرآن بعين الهداية، ولكن نظروا فيه بعين البحث عن شك، عن شيء يشككون به المسلمين، فلم يهتدوا لهذا. وإلا الله عز وجل كريم، من نظر في القرآن بعين الهداية وطالبا الرشاد هداه الله عز وجل وأرشده. هو القائل سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. أي وصيرنا على قلوبهم أغطية حتى لا يفهموا القرآن، وصيرنا في آذانهم ثقلا حتى لا يسمعوه سماع انتفاع. شوف إن نعمة فهم القرآن ده نعمة عظيمة، فهم القرآن ده نعمة عظيمة. فأنت إذا لم تفهم قرأت ولم تفهم، فاسأل الله الفهم، واسأل الله أن يرزقك التدبر والوصول إلى معاني القرآن الكريم. ويجب على الإنسان أن يبذل جهده حتى يتفهم كتاب الله عز وجل، لأن عدم الفهم لي عقوبة من الله سبحانه وتعالى. فالقرآن هذا عظيم، ومعانيه لا يمل منها العلماء ولا يشبعون ولا تنفد، وإلا لو كان القرآن له معاني وتوقفت خلاص كنا توقفنا عند تفسير السلف وانتهينا. وإلا فكل يوم يخرج تفسير للقرآن، هذا يدل على إيش؟ على أن القرآن مليء بالمعاني. فلذلك كلما تدبر كلما خرج لمعاني جديدة، واضح؟ فالقرآن تنزل آية أيام الصحابة فيفهمونها على قدر البيئة التي يعيشونه، ثم تزداد المعاني، وهكذا لكل شيء. فالقرآن ولاد معاني، ولكن يحتاج إلى من يتدبر ويتفهمه. وأفلا يتدبرون القرآن مع قلوب أقفاله؟ فإذا وجد الإنسان بينه وبين القرآن حجابا عن معانيه هذه عقوبة. نسأل الله عز وجل ألا يعاقبنا بها، وأن يرزقنا فهم كتابك، إنه ولي ذلك ومولاه. قال سبحانه وتعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، يعني يسمعون القرآن بآذانهم لكن سماعا لا ينتفعون به، كما قال سبحانه وتعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع سماعا ننتفع به، هم يسمعون صوتا لكن سماعا لا ينتفعون به. بسبب ايه؟ بسبب ما في قلوبهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه
إذا هم يستبشرون.
نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فالله عز وجل يخبر عما يتناجى به رؤساء وكفار قريش حين جاءوا يستمعون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا من قومهم بما قالوا من أنه رجل مسحور، كما قال. فيكون معنى الآية: نحن أعلم بطريقة استماع رؤسائهم للقرآن، فهم لا يريدون الاهتداء به بل يريدون الاستخفاف واللغو عند قراءتك، ونحن أعلم بما يتناجون به من التكذيب والصد عنهم، حتى حين يقول هؤلاء الظالمون لأنفسهم بالكفر: لا تتبعون أيها الناس إلا رجلا مسحورا اختلط عقله. قال سبحانه وتعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. أي تأمل أيها الرسول لتعجب مما وصفوك به من صفات مذمومة مختلفة، مرة يقولون ساحر، مرة يقولون شاعر، مرة يقولون كان يضرب له الأمثال عليه الصلاة والسلام، فضلوا بسبب ضربهم من أمثال النبي صلى الله عليه وسلم، فانحرفوا عن الحق وحاروا فلم يهتدوا إلى طريق الحق. وقد جاء في السيرة أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي حليف ابن زور حليف بن زورة، هؤلاء الثلاثة من كبار قريش، خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل في بيته، فأخذ كل واحد منهم مجلسا يستمع فيه، يعني هما حاطوا بيتا أحاطوا ببيت النبي عليه الصلاة والسلام كل واحد منهم من ناحية يستمع إلى قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل، وكل واحد منهم لا يعلم بمكان الايه بمكان الآخر. فهؤلاء الثلاثة من كبار قريش أتوا إلى يستمعون قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلك على أن للقرآن سطوة وأن للقرآن سلطانا يتسلط على النفوس. فهؤلاء مع كفرهم ولكن حلاوة القرآن وبلاغته وفصاحته قد شدتهم إلى أن يستمعون الآية إلى أن يستمعوا إلى قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. فجاءوا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام في الليل، فأخذ كل واحد منهم مجلسا يستمع فيه وكل لا يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا. شوف يستمعون من الليل إلى قبيل الفجر فتفرقوا حتى لا يراهم أحد من البسطاء وعامة الناس حتى لا يفتتنوا بهم، يقولون أبو جهل والأخنس بن شريق وأبو سفيان هؤلاء الكبار يستمعون لقراءة النبي، يبقى إذن هو على حق. فكانوا إيه يتفرقون حتى إذا جمعتهم الطريق تلاوموا. أنت اللي جابك تسمع محمد، أنت اللي جابك إيه؟ فتلاوموا، وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا، فلو رأكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا. ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية، مش قادرين برضو، مش قادرين، يعني حلاوة القرآن وسلطان القرآن عليهم شديد. نعم، والقارئ والنبي عليه الصلاة والسلام. فتلاوموا ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، حتى إذا جمعتهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ما قاله أول مرة، ثم انصرف لا لليلة الايه الثانية، ما حدش هيجي تاني، الناس هيشوفونا وهكذا. ولكن قلنا إن حلاوة القرآن وفصاحته وبلاغته تجذبهم رغما عنهم، حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق، فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى نتعاقد لا نعود، فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته، فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد. حد سمعنا هو قول لي رأيك بصراحة. والإنسان كده لما يعني يحاول أنه يترك الهوى والحكم به يهتدي للحق. قال يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. قال الأخنس وأنا والذي حلفت به. قال ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال ماذا سمعت؟ قال تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كثر سيرهان. يعني احنا بنتسابق على اعمال الخير، ده بيعمل عمل حاز شرفا، انت عليك السقاية الحجيج نحن نطعمه، انت عليك احنا عينا كذا، كلما القبلة تعمل حاجة القبلة تانية ايه تنافس. قال حتى وكنا كثر سيرهان اصبحنا متعادلين في الشرف. قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذا؟ طب احنا نجيب نبي منين؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. قال فقام عنه الأخنس وتركه. يبقى واستيقنتها أنفسهم، كل من فعلوه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم حسدا، كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم حسدا من أنفسهم. الشيء من هذا شدة وحرص على استماع القرآن، ولكن لما ركبوا هواهم وحسدهم كفروا بالله عز وجل وضلوا. وأنت لو أتيت لتسمع يعني جولة كده في سلطان القرآن على القلب بل حتى على الجمالات، يقول الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وربان النصارى لما سمعوا وأحبارهم لما سمعوا هذا القرآن ترى أعينهم تفيض من الدمع، ففاضت أعينهم دمعا من سماع الايه من سماع القرآن. حتى الأنبياء يقول الله عز وجل في سورة مريم يقول خرج الآية اللي في قبل فخلف من خلف من أضاعوا الصلاة ومن ذرية من ذريتي من الذين أنعم الله من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا ما نوح ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فالقرآن يؤثر على الكافر ويؤثر على الجماد ويؤثر على اليهود والنصارى، ولكن هذا التأثير يذهب ويحاربه الهوى والجهل والحسد. ولكن إذا اتبع الإنسان هذا الهدى هداه الله عز وجل وإذا انصاع له. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. يقول تعالى مخبرا عن الكفار المستبعدين لوقوع المعاد استفهام إن كان، وقالوا أإذا كنا عظاما، وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أي إذا متنا وصرنا عظاما وبليت أجسامنا أنبعث بعثا جديدا، إن هذا لمستحيل. فجاء الجواب عليهم قل كونوا حجارة أو حديدة، يعني أنتم تستبعدون الذين خلقتم، أنتم الذين من لحم ودم تستبعدون أن يعيدكم الله عز وجل وهو الذي بدأكم أول مرة. قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر. وطبعا الحجارة والحديد على منطقهم، يعني إذا كان الله إذا قالوا نحن إذا أصبحنا عظام أو رفات لا يعيدنا الله، طيب الأشد في الإعادة يعني العظام والرفات ولا الحجارة والحديد؟ الحجارة والحديد. فربنا يقول لهم قل لهم أيها الرسل قل كونوا حجارة أو حديدة، يعني اللي هي أشد امتناعا في الإعادة من العظام والإيه والرفات. أو خلقا مما يكبر في صدوركم كالسماوات والأرض التي لا روح فيه. فسيقولون من يعيدنا؟ قل لهم أيها الرسول كونوا أيها المشركون إن استطعتم حجارة في شدتها، أو كونوا حديدا في قوته ولن تستطيعوا ذلك، أو كونوا خلقا آخر أعظم منهما مما يعظم في صدوركم، فإن الله معيدكم كما بدأكم. حتى لو كنتوا إيش مشرفات، بل لو كنتم حجارة أو حديدا أو كالسماوات والأرض والجبال، بإذن الله عز وجل سيعيدكم، أو خلقا مما يكبر في صدوركم أي كالسماوات والأرض، فإن الله معيدكم كما بدأكم ومحييكم كما خلقكم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم، أي ينغضون أي يحركون إليك رؤوسهم استهزاء وسخرية، ويقولون متى هو، على سبيل الاستهزاء يعني، ويقولون متى هو، متى هذه الإعادة؟ قل عسى أن يكون قريبا، يقول لهم لعلها قريبة، فكل ما هو آت قريب. وعسى من الله واجبة، عسى من الله يعني ستحصل، يعني إيه ستحصل، قل عسى أن يكون قريبا. أي احذروا ذلك فإنه قريب إليكم سيأتيكم لا محالة، كما قال عز وجل في آخر سورة الأحزاب، يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يوم يدعوكم أي يوم يدعوكم الرب تبارك وتعالى، فتخرجون من قبوركم بعد النفخة في الصور، فتستجيبون بحمده أي فتستجيبون لأمره، فتقومون من قبوركم وتظنون إن لبثتم أي إن ما لبثتم في الدنيا ولا في القبور إلا قليلا. فإن الإنسان مهما عاش في الدنيا ومهما أقام في القبر ولو ألف سنة، فإن هذه المدة بالنسبة للآخرة التي هي دار الخلود قليل. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يوم يدعوكم كقول الله عز وجل إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، أي إذا أمركم بالخروج منها، فإنه لا يخالف ولا يمانع، كما قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح في البصر، وقال جل شأنه إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وقال سبحانه فإنما هي زجرة فإذا هم بالساهرة، أي إنما هو أمر واحد بانتهار، فإذا الناس قد خرجوا من باطن الأرض إلى ظاهرها. يبقى الناس يقومون من قبورهم بإيش؟ بنداء واحد، فيقوم كل الناس بأمر الله تبارك وتعالى. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، قلنا فتستجيبون بحمده أي فتستجيبون فتقومون بأمره، وقيل فتقومون إجابة لأمر الله عز وجل وطاعة لإرادته. وتظنون أي تقومون من قبوركم، تظنون إلا بثم أي في الدنيا إلا قليلا، كما قال الله عز وجل كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أضحى، يعني الدنيا كلها في هذه الفترة التي عاشها الناس بالنسبة للآخرة قليل، وكما قال سبحانه وتعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إلا لبثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون به إذ يقول أمثلهم طريقة إلا لبثتم إلا يوما. هل هناك آيات أخرى في هذا المعنى أيضا؟ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. أحسنت. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. أي وقل أيها الرسول لعبادي المؤمنين بي يقول الكلمة الطيبة عندما يحاورون ويجتنب الكلمة السيئة المنفرة، لأن الشيطان يستغلها فيسعى بينهم بما يفسد عليهم حياتهم الدنيوية والأخروية. إن الشيطان كان للإنسان عدوا واضح العداوة فعليه أن يحذر منه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، فالكلمة هذه على أن يحتط فيها. ربما قلت كلمة لأخيك في محاورة أو مناظرة أو مجادلة فغيرت قلبه من ناحيتك إلى الأبد. وسميت الكلمة كلمة من الكلم وهو الجرح، إذا جرح الإنسان فلان المكلوم أي مجروح. فالكلمة ربما جرحت إنسانا أو جرحت مشاعره أو خاطره جرحا لا ينجبر، فالإنسان ينتبه لكلماته. وربنا يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يعني الكلمة البالغة في الحسن. يعني عندك كلمة سيئة وعندك كلمة حسنة وعندك كلمة أشد حسنا هي الأحسن، فأنت تختار إيش؟ الأحسن، تختار أحسن الكلمات فتقولها، لأن ربما كلمة سيئة يعني كسرت خاطر إنسان أو غيرت مشاعره تجاهك أو كسرت قلبه، والشيطان يستغل مثل هذه الكلمات ليفسد بين الناس. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. يعني حتى مجرد الإشارة إلى أحد بسيف حتى لو على سبيل المزاح هذا منهي عنه. يقول الله سبحانه وتعالى ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. يقول تعالى ربكم أيها الناس أعلم بكم، من يستحق الهداية ممن لا يستحقها، إن يشاء يرحمكم فيوفقكم للإيمان والتوبة إليه سبحانه وتعالى، أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم يا محمد وكيلا. وما أنت عليهم بمسيطر، إنما أرسلناك نذيرا، فمن أطاعك دخل الجنة ومن عصاك دخل النار، وما أرسلناك عليهم وكيلا، إنما أنت مبلغ عن الله ما أمرك بتبليغه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك هداية الناس هداية توفيق إلى الحق، وإلا فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك هذه الهداية لهذا عمه أبا طالب ولهذا عمه أوالها، ولكن الهداية بيد الله عز وجل. وإنما على الرسول إيه؟ إنما عليه البلاغ، وما على رسوله إلا البلاغ. أما النبي عليه الصلاة والسلام وغيره ومن سار على هديه من العلماء والأولياء فإنما يملكون هداية إليه الدلالة والإرشاد، لكن أن يوفق الإنسان إلى طاعة هذه ليست إلا بيد الله عز وجل. وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. شكرا. فربك سبحانه وتعالى يا محمد عليه الصلاة والسلام أعلم بمن في السماوات والأرض، أعلم بكل من في السماوات والأرض، وأعلم بأحوالهم وبمراتبهم وبما يستحقون، ولذلك فضل الله عز وجل بعضهم على بعض. قال سبحانه ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، هذه الآية تفسرها آية أخرى، ما هي؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فالله عز وجل خلق الخلق وربك يخلق ما يشاء ويختار. خلق الله عز وجل الخلق واصطفى واختار منهم الأنبياء والرسل، واصطفى واختار من الأنبياء والرسل الرسل، ففضل الله عز وجل الرسل على الأنبياء، واصطفى الله عز وجل من الرسل أولي العزم الخمسة، اصطفى الله عز وجل من الرسل أولي العزم الخمسة، أصحاب الصبر، أصحاب الذين وجدوا مشقة عظيمة في دعوة من أقوامهم، وهؤلاء الخمسة مذكرون نصا في آيتين من كتاب الله عز وجل. أما الأولى لا، اتصلها بأسمائهم، لحظة واحدة، وإذا أخذنا سورة إيه وإذا نقول الآية ثانية وإذا أخذنا من نبينا من تقوى منك إنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم وموسى وعيسى أمس. واذكرون في آية أخرى أيضا سورة الشور فهي شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هؤلاء أولو العزم من الرسل أصحاب الديانات العظيمة الكبيرة، هؤلاء فضلهم الله عز وجل على بقية الرسل، واختار الله عز وجل من أولي العزم الخمسة الخليلين الكريمين محمدا وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. ثم فضل الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق، قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام. فأفضل الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خليل الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. والخلة معناها إيه؟ الخلة أعلى درجات المحبة، الخلة أعلى درجات الإيه؟ لأن المحبة درجات، فأعلاها درجة الخلة. فالله عز وجل يحب نبينا صلى الله عليه وسلم ويحب خليل الرحمن إبراهيم محبة أشد من محبة أي أحد بعد هذا. فأفضل الأنبياء والرسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم نبي الله إبراهيم، ثم نبي الله موسى عليهما جميعا الصلاة والسلام. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تفضلوا بين الأنبياء. فما الجواب على هذا الحديث؟ الجواب على هذا الحديث أي لا تفضلوا بين الأنبياء بالتشهي والهوى وبمجرد الرأي، فلا تفضلوا بينهم إلا بوحي من الله عز وجل أو بحديث من النبي عليه الصلاة والسلام. فنقف عندما ورد، وقد ورد في القرآن أن الله عز وجل فضل الأنبياء بعضهم على بعض، وورد أيضا في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. تمام؟ فالمنهي عنه التفضيل بين الأنبياء بالإيه؟ بالتشهي والهوى. لكن نقف عند ما ورد، نقف عند ما ورد. ففضل الله عز وجل نبينا، فضل الله عز وجل نبيه موسى بالإيه؟
كريم الله،
لأنه كريم الله، كلمه الله عز وجل. وفضل نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالإيه؟ لأنه خليل الله. وفضل نبينا محمدا بإيش؟ بشيء لم يؤتيه أحد، وهو المعراج. الإيه؟ المعراج. قال سبحانه وتعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وهذا تنبيه على فضل نبي الله داود وشرفه عليه الصلاة والسلام. وآتينا داود زبورا أي كتابا هو الزبور. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين ادعوا أيها المشركون الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله إن نزل بكم ضر فهم لا يملكون دفع الضر عنكم ولا يملكون نقله لا غيركم لعاجزهم، ومن كان عاجزا لا يكون إلها. وقد ورد في بعض التفاسير والله أعلم بصحة هذا السبب أن المشركين أصابهم بلاء عظيم، فقال محمد ادعوا لنا ربك، فقال الله لو قل لهم ادعوا الذين زعمتم من دونه، أنتم تعبدون أصنام الأوثان، تعبدوا عيسى وأمه ومريم، ادعوهم وانظروا هل سيكشف عنكم الضرة أو يحولوه عنكم إلى غيركم، فلن يستطيعوا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر أي لا يملكون رفعه عنكم بالكلية ولا تحويلا أي ولا يملكون حتى أن يحولوه عنكم إلى غيركم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. أولئك الذين يدعون أي هؤلاء الآلهة المزعومة التي يعبدها هؤلاء، فهؤلاء المشركون وهؤلاء الذين يعبدون غير الله عز وجل يدعون أنهم يعبدون عيسى وأمه وعزيرا. أولئك هؤلاء المعبودون والملائكة أيضا التي عبدت من دون الله عز وجل ولك هذه الملائكة وعيسى وأمه وعزير هؤلاء وكل من عبد من دون الله وهو غير راض هؤلاء يعبدون الله عز وجل. هؤلاء الذين تدعونهم أولئك الذين يدعون هؤلاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة وهي القربة. هؤلاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أي أولئك الذين يدعونهم من الملائكة ونحوهم هم أنفسهم يطلبون ما يقرب من الله عز وجل من العمل الصالح ويتنافسون أيهم أقرب إليه بالطاعة ويعبدون الله عز وجل عبادة رجاء وخوف فيرجون ما عند الله عز وجل من رحمته وجنته ويخافون عذابه. فرجاء ما عند الله من الرحمة تحمل الإنسان على الطاعة والخوف مما عند الله عز وجل من العذاب يزجر الإنسان عن المعصية. وهكذا العبادة لابد فيها من الرجاء والخوف. رجاء يحملك على الطاعة فيما عند الطاعة الرجاء فيما عند الله من الخير يحملك على الطاعة والخوف خوف ما عند الله من العذاب والعقاب والغضب فيبعدك عن معصية الله سبحانه وتعالى. إن عذاب ربك كان محذورا أي مما ينبغي أن يحذر مما ينبغي أن يحذر. ففي هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقيل أن هذه الآية نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون جماعة من الجن كانوا يعبدون جماعة من الجن فأسلم هؤلاء الجنيون دون أن يعلم الإنسيون وبقي الإنس على شركهم بالله عز وجل وقد أسلم الجن. فأولئك الذين يدعون هؤلاء الذين تعبدونهم أيها المشركون يتنافسون في عبادة الله عز وجل أيهم أقرب من أقرب منهم إلى الله عز وجل يتنافسون في العباد يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا ينبغي أن يحذر حقا. وكذلك هؤلاء الذين يدعون الموتى من دون الله عز وجل يذهب إلى المقبور ممكن المقبور ده أصلا يكون مريض ها؟ مثلا يعني أو يكون كان عايش فقير أو يكون كان عقيما ثم يذهب يطلب منه الولد هو مات عقيم أصلا يذهب يطلب منه هو مات مريض يذهب ويطلب منه المال هو مات فقير ها؟ وهو هذا المقبور هو أحول إلى دعائك أنت تقول اللهم اغفر له اللهم هو بين يدي الله عز وجل يحتاج إلى دعائك يحتاج إلى عمل صالح تعمله له يعني إنك تتصدق بصدق عنه مش أنت تدعوه من دون الله عز وجل. هو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإن من قرية أي وما من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا بسبب ولا بغير سبب بسبب الله عز وجل يهلك القرى بإيش وما كنا مهلك القرى نعم فربنا يقول وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. يبقى معنى الآية وما من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا إما بقتل أو بابتلاء بما يشاء وإنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم كما قال الله عن الأمم قبلهم عن الأمم الماضين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وقال سبحانه وتعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. ما تفعل الله ذلك لما عتوا عن أمر ربهم تبارك وتعالى كان ذلك في الكتاب مسطورا أي هذا كتب وانتهي منه فهو قضاء مبرم قضاء إلهي مكتوب في اللوح المحفوظ لا يبدل ولا يغير. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. جاء كفار قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد أنت تزعم أنك نبي وأن مثلك مثل الأنبياء قبلك، وتخبرنا أن الله عز وجل جعل آية لصالح فأخرج له الناقة من الجبل، وجعل آية لهود وآية لفلان وفلان، أنت نبي مثله؟ نعم نبي مثله. خلاص اجعل ربك سبحانه ينحي هذه الجبال عن مكة حتى نستطيع أن نزرع ونحرث، وأن يحول هذه الجبال إلى ذهب وفضة فننحت منها ونغتني بدل أن نذهب في رحلة الشتاء والصيف. طب وماذا؟ سنؤمن بك، ستفعل، ستؤمن إن فعل هذا، سنؤمن. فنزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي ذلك، فقال ربك سبحانه، معنى الحديث ربك سبحانه وتعالى قادر على ذلك، ولكن إن جاءتهم الآية وحولنا لهم ذلك فلم يؤمنوا أخذناهم أخذ عزيز مقتدر واستأصلناه ولم نبق منهم أحد. لأن هذه سنة الله عز وجل في الأمم، أنه إذا أرسل إليهم آية فلم يؤمنوا أخذهم، لأن لا معنى للبقاء بعد أن يروا آية حسية ولا يؤمنوا. خلاص يعني الإيمان أصبح عن معينة، مش إيمان بالغيبة، الإيمان عن إيه؟ معينة. وإما أن نفتح لهم باب الرحمة والتوبة، وإما أن نفتح لهم باب الرحمة والتوبة ونتأنى بهم ونمهلهم، فاختار النبي إيه؟ التوبة، ويفتح باب لهم باب التوبة باب الرحمة والإمهال. تمام. فقد جاء في المسند ويراجع قال ابن عباس سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعوا، فقيل له إن شئت أن نستأني بهم وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوه، فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من كان قبلهم من الأمم. قال لا، بل استأن بهم، استأن بهم وأنزل الله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. فقال الله عز وجل وما تركنا إنزال العلامات الحسية الدالة على صدق الرسول التي طلبها المشركون كإحياء الموتى ونحوه إلا لأننا لا أنزلناها على الأمم الأولى فكذبوا بها، فقد أعطينا ثمود آية مبصرة وهي إيه؟ الناقة، آية عظيمة واضحة هي الناقة، فكفروا بها فقتلوها، منعوها من الشرب وقتلوها وقتلوا ولدها وكذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فعاجلناهم بالعذاب لأنهم لما قتلوا الناقة ماذا قال لهم؟ تمتعوا في ذلكم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. ولما نزلت لما طلب عيسى عليه السلام إنزال المائدة من الله عز وجل ماذا قال الله؟ فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. نعم. فظلموا بها وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها أي كفروا بها ومنعوها شربها وقتلوها، فأبادهم الله عن آخرهم وانتقم منهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا أي تخويفا للأمم لعلهم يسلمون. فالله عز وجل يخوف الناس بما يشاء سبحانه وتعالى من الآيات، ومن هذه الزلازل التي نراها في هذه الأيام هذه من الآيات التي يخوف الله عز وجل بها العباد لعلهم يرجعوا ويستعتبوا ويتذكروا ويتعظوا ويرجعوا إلى ربهم تبارك وتعالى. ولذلك لما زلزلت المدينة على عهد سيدنا عبد الله بن مسعود قال أيها الناس إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه، يعني إيه؟ يعني ربكم سبحانه وتعالى يرسل إليكم هذه الرجفة وهذه الزلزلة لعلكم تطلبون منه أن يغفر لكم ذنوبكم فتتوبوا إليه وتعودوا إليه، فتوبوا إلى الله عز وجل واستغفروه. ولما زلزلت حرب الله، ولما زلزلت المدينة على عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال أيها الناس أحدثتم؟ لقد عجبتم، والله لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأحداث لما نرى الزلازل والبراكين والكسوف يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان الموت أحد ولا لحياته فإذا رأي ولا قال ولكن الله عز وجل يرسلهما يخوف بهما عباده. فما واجبنا نحو رؤية هذه الآيات؟ قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. فقال ثم قال يا أمة محمد والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وكأن في هذا إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الآيات تنزل بسبب ذنوب الناس وبسبب معاصيهم، وهذه من الحكم التي تنزل لها هذه الآيات. وقد يأتي العذاب أو قد يختبر الله عز وجل الإنسان ابتلاء تمحيصا وتكفيرا لسيئاته ورفعا لدرجاته، ولكن من الحكم المهم الذي لا ينبغي ألا نغفل عنها أبدا أن تلك الآيات تأتي تخويفا للناس وعقوبة على معاصي قد انعقدت أسبابها. فحري بالناس أن يرجعوا إلى الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يا ربنا يسلك هذه يذكرك به ترجع إليه تدوب إليه تفزع إليه سبحانه وتعالى. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، كان هلا لما أرسلنا إليهم هذا العذاب تضرعوا إلى الله عز وجل ورجعوا إليه واستغفروا وتابوا إليه، ولكن قست قلوبهم يرى الآيات فلا تزيده إلا نفور ولا تزيده إلا غفلة. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء لا نعم ونعايم ودنيا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالإنسان يمهل الله عز وجل لعله يتوب يرسل إليه الآيات يذكره، وهذه الآيات تكون رحمة من الله عز وجل لعله يزن يتوب ويرجع إلى الله، لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فإذا لم يرجع يستدرج الله عز وجل، فلما يرى نفسه في نعمة يقول لك أنا ربنا بيحبني ربنا بيحبني، فلا يزال مقيم على معصية الله حتى يأتيه العذاب فيستأصله بغضة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى يا ظالمين أخذ ظالمون شريف. فالله عز وجل يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. يقول سبحانه وتعالى وإذ قلنا لك يا محمد إن ربك أحاط بالناس، أي إن ربك سبحانه وتعالى عصمك من الناس، فبلغ رسالة الله عز وجل ولا تخف من أحد، فإن الناس كلهم في قبضة الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس. فقد حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، وإذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك فيمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. هذا في قريش. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة حاول اليهود أن يقتلوه، وكذلك حاولوا الغدر به أكثر من مرة، ومع ذلك والله يعصمك من الناس. فبلغ رسالة الله فاصطع لما تؤمر وأعرض عن المشركين. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك. وطبعا نستفيد من هذا بالنسبة للدعاء أن يدعو إلى الله عز وجل في كل مكان ولكل أحد دون خوف ووجل، فإن الناس كلهم في قبضة الله عز وجل. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. الرؤيا المقصودة هنا هي رؤيا المعراج التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وما جعلنا ما أريناك عيانا ليلة الإسراء إلا امتحانا للنفس. وكيف كانت هذه الرؤية؟ النبي عليه الصلاة والسلام المقصود هنا هنا رؤية إيه؟ الرؤية التي أريها النبي عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أشياء عظيمة. كيف كانت الإسراء والمعراج فتنة للناس، يعني اختبارا وامتحانا؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع وأخبر الناس لم يصدقوا المشركون، بل وارتد بعض ضعاف الإيمان من المسلمين ولم يصدقوا بهذا. وأما المؤمنون الصادقون فهم الذين ثبتوا. النبي أول ما يقول أخبر الناس أسري بي وعرشت إلى السماء السبع ورجعت في ثوان معدود. فمن الناس من يصفق ومنهم من يضع يده على رأسه متعجبا مستنكرا. وجاءوا إلى أبي بكر وقالوا ألم تسمع ما قال صاحبك؟ هذا قال قال إنه أسري به وعرج إلى السماوات السابعة في ليلة، أتصدق في هذا؟ قال إن كان قال ذلك فقد صدق. قال أتصدق في هذا؟ كيف؟ قال أنا أصدقه في خبر السماء، يعني أصدقه في الوحي، الخبر يأتي. أفلا أصدقه في هذا؟ أصدقه في خبر السماء يا صباحا ومساءا. سيدنا جبريل لما بينزل على النبي بيطلع التاني ده بتاخد منه ايه؟ طرف عين. يبقى هو اسرع من المراقبه ولا لا؟ اسرع. فيعني كانت فتنه للناس واختبارا، لذلك لم يثبت فيها الا المؤمنون الصادقون الراسخون في ايمانهم. لذلك من يومها ولقب ابو بكر بالصديق لتصديقه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن العظيم. وما جاء هذه فتنة للناس، اختبار وامتحان من يثبت ومن غير. حتى ضعاف الإيمان في زماننا أو المنافقين في زماننا لا زالوا ينكرون هذا. والشجرة الملعونة في القرآن وهي شجرة الزقوم، كيف كانت اختبارا وامتحانا للناس؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنه رأى شجرة الزقوم في النار، كما قال الله عز وجل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. وفي سورة الصفات أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إن جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. فقالوا كيف شجرة في النار؟ النار تأكل الشجر؟ كيف يعني؟ هذا مستحيل. فاستهزأوا أم أبو لهب كده أم جايب إيه تمر بزبد وأكله وقال لا نعرف إلا هذا الزقوم. تزقموا تزقموا، فكان يستهزئ ويسخر به من ذلك، مع أن هذا الله عز وجل في شيء قدير. ومع ذلك ففي الدنيا هناك في أشياء تدخل النار ولا تحرق، كما ذكر بعضهم أن في جلد حيوان اسمه السمندر الناس يتخذون منه شيء كالفوطة كده يعني، يوضع في النار فيذهب عنه الوسخ ولا يحترق، وبعض الأشياء توضع في النار ولا تحترق. فالله عز وجل على كل شيء قدير. فإذا كان هذا في الدنيا أفلا يكون في الآخرة؟ والآخرة أمره يختلف عن الدنيا تماما يعني. فهنا هذه الشجرة كفر ناس يعني، أو يعني استهزأ المشركون بها، كيف تكون شجرة في النار؟ فكانت الشجرة اختبارا أيضا وامتحانا لهم. فلذلك يقول الله عز وجل وإذ قلنا لك إن ربك حاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم، يعني نخوف الكفار بالوعيد والعذاب والنكال، فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، أي تماديا فيما هم فيه من الكفر والضلال، وذلك من خذلان الله عز وجل لهم. قال سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. وإذ قال يخبر الله عز وجل ويذكر عداوة إبليس لآدم عليه الصلاة والسلام ولذريته، وأن هذه العداوة إيش؟ قديمة، أن هذه العداوة قديمة من أول ما خلق الله عز وجل أبانا آدم عليه السلام لما قال للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، والفاء هنا تفيد التعقيب ولا استجابوا سريعا لأمر الله عز وجل، فسجد الملائكة كلهم، فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، يعني قال استكبارا وإباء وحسدا لآدم عليه السلام أأسجد لمن خلقت طينا، وظن هذا الخبيث وقارن وقاس أن النار أفضل من الطين وأخطأ حتى في قياسه، مع أن أولا رقم واحد يجب الاستجابة لأمر الله عز وجل لا قياس مع أمر الله سبحانه وتعالى، وأن الأشياء لا تفضل إلا بما فضلها الله عز وجل به، وأن الأشياء لا تعظم إلا بما عظمها الله تبارك وتعالى. ومع ذلك الطين أفضل من النار، الطين أفضل من النار، فالنار سبب الطيش والخفة والهلكة، أما الطين فهو سبب العمار والنبات والخير والبركة. يعني كيف سبب الخير والبركة؟ يعني يخرج منه بركات الأرض، النبات والزروع والثمار وغير ذلك. أما النار بتحرق وتهلك وتدمر وكذا، فالطين أفضل. ده يعني قبل في الآخر خلاص أبو حبان نتكلم هذه المسألة. وإلا فلا، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك يعني أرني، قال وطبعا هذا من استكبار هذا الخبيث على الله عز وجل، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أي قال هذا الخبيث أرأيت هذا المخلوق الذي كرمته علي بأمرك لي بالسجود له لئن أبقيتني حيا إلى آخر الحياة الدنيا لأستميلن أولاده ولا أغوينه عن صراطك المستقيم إلا قليلا ممن عصمت منهم هم عبادك المخلصون. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. قال اذهب أي قد أنظرتك، وقلنا قبل ذلك أن إبليس طلب النظرة والإيمان إلى يوم القيامة يوم يبعثون، ولكن الله أمهله إلى متى؟ اليوم الوقت المعلوم، اليوم النفخة في الصور فقط. قال اذهب أي فإني منذرك فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة، فمن تبعك من ذرية آدم فإن جهنم جزاؤكم. جزاء موفورا أي جزاء كاملا موفرا على أعمالكم. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أي قال أي واستخفف من استطعت أن تستخفه منهم بصوتك الداعي إلى المعصية، ومنه الغناء، ومن صوت الشيطان الغناء كما قاله غير واحد من المفسرين. وصح عليهم بفرسانك ومشاتك الداعين لطاعتك. والمقصود يعني إيه؟ اغويهم بكل شيء تستطيع إليه، أجلب عليهم بخيلك ورجلك يعني بكل ما تستطيع، وشاركهم في الأموال والأولاد أي وشاركهم في أموالهم بتزيين كل تصرف يخالف الشرع، فكل تصرف في المال يخالف شرع الله عز وجل فهو من مشاركة الشيطان لبني آدم في الأموال. يعني الذي يأكل الربا هذا قد شاركه الشيطان في مال، الذي يأكل الرشوة شاركه الشيطان في مال، في الأموال والأولاد كل ولد كل معصية في الولد أو به هي أيضا، فمن يزني هذه مشاركة للشيطان في الولد، فمن يئد ولده أو بنته حية خوفا من الفقر أو العار فقد شاركه الشيطان، من يحرم بعض الأنعام على نفسه كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام هذا أيضا من مشاركة الشيطان لبني آدم في أمواله. الأموال والأولاد واعدهم أي وزين لهم الوعود الكاذبة والأماني الباطلة، وما يعدهم الشيطان إلا الوعود الكاذبة الذي تخذلهم. يبقى هنا يقول الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى قال الصواب أن يقال كل مولود يولد، وكل مولود ولدته أنثى عصي الله عز وجل فيه بتسميته، سميته مثلا عبد الحارث أو نحو هذا، بتسمية ما يكرهه الله عز وجل أو بإدخاله في غير الدين تجعله يهوديا أو مجوسيا أو نصرانيا، هنا الشيطان قد شاركك في ولدك وغير ذلك من الأمور، أو زنيت بأمه أو قتلته أو وأدته وغير ذلك من الأمور التي يعصى الله بفعله به أو فيه، فقد دخل في مشاركة إبليس فيه من ولد ذلك الولد له أو منه، لأن الله لم يخصص بقوله وشاركم في الأموال والأولاد معنى الشركة فيه بمعنى دون معنى، فكل ما عصي الله فيه أو به وأطيع فيه الشيطان أو به فهو مشاركة. ف فالشيطان يوم القيامة يقول لهم إيه؟ إيه إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، أي إن عباد المؤمنين العاملين بطاعته ليس لك يا إبليس عليهم تسلط، لأن الله يدفع عنهم شرك وكفى بالله وكيلا لمن اعتمد عليه في أموره. وقد قال الله عز وجل في آية أخرى هذا صراط عليه وسلم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فعباد الله عز وجل المخلصين يحميهم الله عز وجل ويعصمهم من الشيطان الرجيم، كما في سورة يوسف لما أراد الشيطان أن يتسلط على سيدنا يوسف عليه السلام قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، وفي آخر الآيات قال الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وهو من عبادنا المخلصين الذين عاصمهم الله عز وجل من الشيطان والذين ليس للشيطان عليهم سلطان. فكل من كان من المخلصين على قراءة أو المخلصين فإنه لا سلطان للشيطان عليه، وإن الله عز وجل يعصمه ويحميه من الشيطان الرجيم، وإن الله أقسم على ذلك سبحانه وتعالى. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيم، ربكم الذي يزجي لكم أي يحرك ويسير لكم السفن في البحر لتبتغوا من فضله، أي رجاء أن تطلبوا رزقه سبحانه وتعالى للتجارة في البحر، إنه كان بكم رحيما حيث يسر لكم هذه الوسائل. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، أي إذا أصابكم أيها الناس أيها المشركون فلا أول مكروه في البحر حتى خشيتم الهلاك والغرق غاب عن خاطركم ما كنتم تعبدون من دون الله، يتيه عن فكر الإنسان كل معبود من دون الله عز وجل، لأنهم يعلمون يقينا أنه لا منجي من الهلاك والعذاب إلا الله عز وجل. هؤلاء المشركون فيقول لنا بعض الأساتذة كنا ونحن في سجن كان معنا بعض الملحدين ينكرون وجود الله عز وجل، فلما حصل وأن سقط جدار السجن علينا قال يا الله يا رب. فهنا في ساعة الأزمة يظهر الايه؟ تظهر الفطرة، إني خلقت عبادي حنفاء يعني على الإسلام، فجاءتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة. فهنا في البحر إذا علت الموجة واشتدت الرياح وخاف الناس الغرق لجأوا وصرخوا ونادوا على الله عز وجل، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم أي رجعتم إلى أصنامكم ونسيتم نعمة الله عز وجل عليكم، هذا هو الجحود، فكان الإنسان كفورا. ولذلك عكرمة بن أبي جهل حصل له هذا الموقف لما ذهب فارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، ركب البحر ليدخل الحبشة عن طريق البحر، وهو في السفينة جاءتهم ريح عاصف فقال القوم بعضهم لبعض إنه لا يغني عنكم، وكان فيهم المشركون، إنهم لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده، التوحيد لا إله إلا الله، لا منجي لكم من هذا العذاب والهلاك إلا الله عز وجل. فقال عكرمة في نفسه شوف هذه الكلمة بقى العظيمة، والله لئن كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره، إذا كان هو الذي سينجي وقت الهلكة إذن هو الذي سينجينا في وقت الايه؟ الرخاء والسعة. فقال في نفسه اللهم لك عهد علي لئن أخرجتني منه أي من البحر لأذهبن فأضعن يدي في يديه أي في يد النبي عليه الصلاة والسلام فلا أجدنه رؤوفا رحيما، فخرجوا من البحر فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. فأنت في وقت الشدة لا ينفعك إلى الله عز وجل، يعني مثلا في أيام الكورونا التي مضت ترى الناس وهم يعقمون الأضرحة والمقامات والقبور. ليه؟ ليه بيعقموها؟ ليه؟ طيب مش أنتم تذهبوا إلى هذه الأضرحة وتطلبوا منهم الشفاء من الأمراض؟ فدعوهم وهم يحاربون كورونا ويردون عنهم هذه الجراثيم والمهلكات. إذا أنتم تعتقدون أنه في وقت الهلاك أن هذه القبور لا تنفع وأن من فيها لا يقدمون لكم نفعا ولا يدفعون عنكم ضرا، فلماذا بعد ذلك تعبدونها وتسألونهم من دون الله عز وجل؟ ألا تعقلون؟ وكان الإنسان كفورا ناسيا لنعمة الله عز وجل جحودا عليه، فلا يكاد يؤدي أحد شكر نعمة الله إلا القليل، وقليل من عبادي الشكور. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلة؟ يقول سبحانه وتعالى: أفحسبتم أن نخرجكم إلى البر أمنتم من انتقامه وعذابه؟ يعني أنتم رجعتم إلى الشرك به بعدما نجاكم من البحر، أظننتم أنكم لما خرجتم من البحر قد خرجتم من قبضة الله عز وجل وأن الله عز وجل ليس بقادر عليكم، ممكن يرسل عليكم عذاب وأنتم في البر؟ أفأمنتم أن يقصف بكم جانب البر؟ أفأمنتم أيها المشركون حين نجاكم من البر أن يجعله الله ينهار بكم، يقصف الله عز وجل بكم كما خسف بمن؟ بقارون، فخسفنا به وبداره الأرض. أو يرسل عليكم حاصبا، أي يرسل عليكم ريحا شديدة فيها حجارة تمطركم كما فعل بقوم لوط، كما قال سبحانه وتعالى: إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. قال إن أرسلنا عليهم حاصبا يعني حجارة. هل هناك آية بينت معنى هذا الحاصب في قوم لوط أيضا؟ وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، فدل ذلك على أن الحاصب الذي يمطر به هو الإيه؟ الحجارة. فيكون معنى الآية هنا: أفأمنتم أيها الناس لما نجاكم الله عز وجل من البحر أأمنتم أن لا يقصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم ريحا أو يمطركم سبحانه وتعالى بحجارة من السماء ثم لا تجد لكم وكيلة؟ يبقى الحاصب هو الايه؟ هو المطر الذي فيه حجارة، كما قال الله سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا؟ أي أم أمنتم أن يعيدكم الله إلى البحر مرة أخرى؟ أيها المعرضون عنا بعدما اعترفتم بتوحيدنا في البحر وخرجتم من البر، يعني عندكم أمان ألا يعيدكم الله إلى البحر مرة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح تقصف الصواري وتغرقكم بمراكبكم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا؟ أي ثم لا تجد لكم بعد إهلاككم تبيعا لكم يأخذ بثأركم وينتقم منا لما عذبناكم وأهلكناكم، ولا يخاف عقباها سبحانه وتعالى، لا يخاف من أحد ولا يخشى من أحد. ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا، أي ثم لا تجد لكم مطالبا يطالبنا بما فعلنا بكم انتصارا لكم. فهذه الآيات مما تبين توحيد الله عز وجل، لأن قلنا في قول عز وجل قد صرفنا في هذا القرآن، نوع الله عز وجل في هذا القرآن كالطرق والدلائل وضرب الأمثال لبيان ما يريد الله عز وجل. ومن هذه الأشياء ومن أهمها وأكثرها تبيانا في القرآن مسألة العقائد والتوحيد. فهذه أمثلة تضرب وآيات وأمثلة وعبر وعظات تبين أنه لا يملك النفع وحده إلا الله عز وجل، ولا يملك الضر إلا الله سبحانه وتعالى. فتعلم الإنسان من هذا أن يخشع قلبه وأن يخضع لله عز وجل، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشيء لن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروه بشيء لن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. فإذن يملأ قلبه بالثقة بالله واليقين بالله عز وجل، وينطلق يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا لامس قلبه هذه الكلمات فصحت فطرته اهتدى إلى الله عز وجل، لأن كل إنسان موجود فيه الفطرة، لكن تحتاج إلى أن تذكره بالله عز وجل وبنعم الله سبحانه وتعالى عليه. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله عز وجل، في أمل الجمعة القادمة أن ننهي ما تبقى من السورة. وقبل أن ننهي الحديث نذكر بعض الفوائد المستفادة من هذه الآيات. فنقول علامة محبة الله أن يجتهد العبد في كل عمل يقربه إلى الله، وينافس في قربه إخلاص الأعمال كلها لله والنصح فيه. هذا يدل عليه قول الله عز وجل إيه؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجونه فيخافون عذابه. من هذه الفوائد أيضا أن من صور مشاركة الشيطان للإنسان في الأموال والأولاد ترك التسميع عند الطعام والشراب والجماع، وعدم تأديب الإيه؟ الأولاد. يبقى كل شيء عصي الله فيه ليكون فيه مشاركة للإيه؟ للشيطان، سواء في الأموال أو الأولاد. كذلك من فوائد هذه الآيات أن الإنسان كفور للنعم إلا من هدى الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الفوائد أيضا نسمعها منكم.